بسم الله الرحمن الرحيم. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رمى، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. سبق الكلام في الظرف، وقلنا أن الظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. وقلنا أن ظرف الزمان أو ظرف المكان هو ظرف الزمان هو الزمان المضمن معنى فيه بالطراد، وظرف المكان هو المكان المضمن معنى فيه بالطراد. لكن الآن يقول أنه هل كل اسم زمان يأتي ظرف يمكن أن يضمن معنى فيه بالطراد، وهل كل اسم مكان يمكن أن يكون ظرف فيضمن معنى فيه بالطراد؟ يعني بمعنى آخر، ما هي أسماء الزمان التي تصلح لأن تكون ظرفا، وما هي أسماء المكان التي تصلح لأن تكون ظرفا؟ يقول: أما بالنسبة إلى أسماء الزمان فكل وقت، كل اسم زمان يصلح أن يكون ظرفا، وكل وقت قابل ذاك، وكل وقت قابل ذاك لأن يكون منصوبا على الظرفية. كل وقت طبعا سواء كان مبهم أو كان مختص. أما بالنسبة إلى المكان، هل كل اسم مكان يقبل النصب على الظرفية؟ قال: وما يقبله المكان، يعني ولا يقبله المكان، لا يقبل الظرفية المكان إلا إذا كان المكان مبهما. إذا كان المكان مبهم يكون ظرفا، أما إذا كان مو مبهم مختص طبعا فلا يكون ظرف مكان. إذا مختص لا يكون ظرف مكان. ما هو معنى المبهم وما هو معنى المختص؟ المبهم يعني الذي هو لا يدل على مكان مخصوص أو لا يدل على زمان مخصوص. الآن مثلا لما نقول يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا مكان، هذا زمان إيه؟ مختص، لأنه يدل على زمان مخصوص. شهر رمضان هذا مختص، مو أي زمان، هذا هذا زمان مخصوص. ليلا مثلا في الليل، الليل زمان مخصوص، هذا مختص. أما لما نأتي أقول جلست مع زيد حينا من الزمان، وقتا من الزمان، حينا يعني زمان، لكن هل هو مختص؟ هل هذا زمان معين؟ مبهم. فبالنسبة إلى المختص والذي يدل على شيء مخصوص. الآن نأتي إلى المكان، ما هو المكان المختص؟ البيت، البيت مكان مختص بهذا المكان. المسجد، الطريق، هذا البستان، هذا كلها أماكن مختصة. لما تقول ذهبت إلى البستان ألا يفهم أنك ذهبت إلى مكان بخصوصه؟ مكان بخصوصه، فهذا مكان مختص. المكان المختص لا يكون ظرف مكان، بل لابد أن يكون مكان مبهم. مكان مبهم مثل جهات، فوق، الفوق هل هذا معلوم؟ أي مكان. لذلك يحتاج إلى بيان، تقول فوق الدار، فوق، أمام، جلست أمامه، أمامه يعني أمام الباب أو أمام الحائط أو أمام البيت أو أمام زيد. فهذا إيش؟ مبهم، يحتاج إلى بيان. أو صرت فرسخا، طبعا هذه أسماء الجهات. أو المسافات، المسافات تقول صرت فرسخا. فرسخا هل هو يدل على مكان معين؟ هذه الجهة فرسخ، ممكن أسير فرسخ من هذه الجهة أو فرسخ من هذه الجهة أو من تلك الجهة أو من جميع الجهات، ممكن أن أسير فرسخ. فيقول بالنسبة إلى ظرف الزمان، كل اسم زمان يكون ظرف. الآن نأتي، جلست مع زيد حينا، حينا ظرف زمان. سافرت يوم الجمعة، حين ليس بمختص، لكن يوم الجمعة مختص، وقع ظرفا. صمت شهر رمضان، هذا مختص. أما بالنسبة إلى المكان فقط المبهم، جلست أمام الدار، أمام. أما إذا كان مختص لا يصح، فقط المبهم قلنا، المختص لا يصح أن يكون ظرف مكان. فنقول ما تقول جلست البيت، يعني جلست في البيت، أو أكلت البيت، يعني أكلت في البيت، قصدك هكذا؟ لا، لا يصح أن يكون ظرف. قال وكل وقت قابل ذاك، يقبل أن يكون ظرف زمان، وما يقبله المكان ولا يقبل الظرفية المكان إلا إذا كان المكان مبهما، فيكون ظرف مكان. مثل إيش المكان المبهم؟ قال نحو الجهات، الجهات الأمام، جهة الخلف، اليمين، الشمال، الفوق، التحت. والمقادير، المقادير، مقادير المسافات، ميل بمر تحت، يبينها في الشرح، ميل بريد فرسخ. وما صيغ من الفعل، مثل إيش الجهات والمقادير هذه تقع ظرف مكان. وما صيغ من الفعل كمرمى، اسم مكان يعني مكان الرمي. المرمى الآن في لعب الكرة يقولون مثلا صوب الكرة إلى المرمى، المرمى يعني مكان الرمي، مكان ما ترمى فيه الكرة. المسعى مكان السعي، المطاف مكان الطواف، وهكذا موقف مكان الوقوف. فبالنسبة إلى مرمى هذا اسم يدل على المكان. قال هذا صيغة من الفعل كمرمى الذي صيغة من رمى، فهذا مرمى ظرف مكان. تقول مثلا رميت مرمى زيد، يعني في المكان الذي رمى. جلست مجلس زيد، يعني في المكان الذي جلس فيه زيد. قال بالنسبة إلى الجهات والمقادير هذا ليس قياسيا، وإنما سمع من العرب، نحن نستعمله ظرفا. أما بالنسبة إلى القياسي هو مرمى، يعني الذي صيغ من الفعل، مرمى، مقتل، مطاف، مشهد، مسعى، غير ذلك، هذه قياسية. لكن متى تكون ظرفا؟ اسم المكان متى يكون ظرفا؟ يقول وشرط كون ذا مقيسا، يعني ظرف مكان قياسي أن يقع ظرفا للفعل. أي فعل؟ الفعل الذي اشتق هو معه من مصدر واحد، مثل رميت مرمى، فمرمى وقع ظرف لرميت، رميت مع مرمى مشتقا من أصل واحد وهو الرمي في المصدر. جلست مجلسة زيدا، فمجلسة هنا ظرف لأنها إيش؟ وقعت ظرفا لجلسة التي جلس مع مجلس مشتقتان من أصل واحد وهو الجلوس. أما لو قلت جلست وقفت مجلس زيد، هل يصح؟ وقفت يعني وقفت في المكان الذي يجلس فيه زيد، لا يصح أن تكون ظرفا، بل لابد أن تأتي بفي. وقفت في مجلس زيد يعني لا يكون مضمن معنى فيه، لأن وقفت ليست مشتقة مع مجلس من مصدر واحد، هذه من الوقوف وهذه من الجلوس. يقول وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا، ظرفا للفعل الذي اجتمع معه في أصله. واضح هذا؟ يقول أسماء الزمان كلها صالحة للظرفية، وكل وقت قابل ذاك، ولا فرق في ذلك بين المبهم منها نحو حين ومدة، هذه زمان مبهم، وبين المختص نحو يوم الخميس، ساعة كذا، ساعة الزوال، ساعة الغروب مثلا، هذه ساعة وزمان مخصوص. تقول انتظرته حينا من الدهر، حينا مبهم وزمان وهو ظرف، وغبت عنه مدة، مدة ظرف زمان وهو مبهم، ولقيته يوم الخميس وأتيته ساعة الجمعة، هذا زمان مخصوص وهو ظرف زمان. هذا بالنسبة إلى أسماء الزمان. وأما أسماء المكان فالصالح منها للظرفية نوعان، الصالح منها للظرفية نوعان. طبعا النوع الأول هو اسم المكان المبهم مثل الجهات والمقادير، والنوع الثاني هو اسم الزمان المكان المشتق مثل مرمى ومجلس ومجلس. قال الأول اسم المكان المبهم، وهو المبهم ما هو معنى مبهم؟ قال وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى، في بيان ما يراد بالمسمى. فلما أقول جلست أمام الدار فهنا أمام مبهم، لأنه احتاج إلى غيره، إلى الدار، ليبين صورة مسمى، معنى الذي سمي بالأمام. ما هو المكان الذي سمي بالأمام؟ هو هذا المكان، حتى نتصور أنه هذا المكان الذي هو أمام الدار. كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت، فهذه إيش؟ طبعا أيضا ما يرادفها، ما يرادفها أمام قدام، وراء خلف، يمين ذات اليمين مثلها، يمين ذات اليمين، وشمال وذات الشمال، وتحت وأسفل مثلا، وفوق وأعلى. قال ومثل كأسماء الجهات وشبهها في الشياع، يعني هو ليس اسم مكان لكن شبيه بالفوق والتحت، كجانب وناحية ومكان. أقول جلست جانب الدار، جلست جنب زيد مثلا، هذا إيش؟ أسماء الجهات. الثاني وكأسماء المقادير نحو ميل وفرسخ وبريد، مقادير مسافة معينة، مسافات. هذا بالنسبة إلى الأول. الأول قلنا من أسماء المكان هو الاسم المبهم. الثاني ما اشتق من اسم الحدث، مثل مرمى اشتق من الاسم الذي يدل على الحدث، يدل على الرمي، اسم الاسم الذي هو الحدث يعني الرمي يعني المصدر. ما اشتق من اسم الحدث، هذا اسم الحدث وهو المصدر الذي اشتق منه العامل وهو رميت، العامل في ظرف في مرمى كمذهب، هذا اسم الحدث اشتق منه ذهب. ومرمى من قولك ذهبت مذهب زيد ورميت مرمى عمرو، يعني ذهبت في المكان الذي ذهب إليه زيد ورميت في المكان الذي رمى فيه عمرو. فلو كان مشتقا من غير ما اشتق منه العامل، نحو كما في نحو ذهبت في مرمى عمرو، هذا ذهبت مشتق من الذهب، وذاك مرمى مشتق من الرمي، ورميت في مذهب زيد، لم يجز في القياس أن يجعل ظرفا. يقول في القياس ما يجوز، قياسا ما يجوز، يعني يمكن إذا ورد سماء هذا نقتصر فيه على ما ورد، أما أنه قياسا لا. وإن استعمل شيء منه ظرفا عد شاذا، الشاذ هو خلاف القياس، كقولهم هو مني مقعد القابلة، هو مني مقعد القابلة، يعني يقول كيف زيد منك، يعني هل زيد قريب منك أو بعيد، تقول هو مني مقعد القابلة. القابلة يعني المولدة، المرأة إذا تولد، القابلة إذا تولد مرأة كيف تكون قريبة منها، قريبة جدا، يعني أنت تريد أن تبين هو مني قريب جدا، مثل قرب القابلة من المرأة التي تلد. هو مني مقعدة، مقعدة هذا إيش؟ ظرف مكان الذي عمل فيه، استقر المحذوف، هو مبتدأ، مني جار ومجرور متعلق باستقر أو مستقر، هو مستقر مني في مقعد القابلة. وعمر مزجر الكلب، هذا يقول كيف زيد أي أو كيف عمر، أين عمر، تقول عمر مزجر الكلب، مزجر يعني المكان الذي يزجر إليه الكلب. الآن مثلا لو أن فريسة بعيد، أنت تزجر الكلب إلى المكان البعيد، لو كانت الفريسة أمامك وقريبة منك هل تزجر الكلب إليها ليصطادها؟ لا. فمزجر الكلب يعني المكان البعيد، مزجر عمرو في مزجر الكلب، يعني مستقر استقر في مزجر الكلب. وعبد الله مناط الثريا، مناط مناط يعني المكان الذي تناط فيه الثريا. أقول مثلا كيف عبد الله في المجد، كيف سؤدده، كيف شرفه، تقول عبد الله مناط الثريا، يعني بلغ من الرفعة أنه جالس في المكان الذي الثريا، هذا النجم الذي في السماء، كأنه في ذلك المكان الذي نيطت وعلقت فيه الثريا، يعني إشارة إلى علوه ورفعته. فلو أعم، هذا إيش ورد في كلام العرب، فهذا شاذ وسماعي. فلو أعمل المقعد في المقعد أعمل إيش قعد، وفي المزجر زجر، وفي المناط ناط، لم يكن في ذلك شذوذ. أقول مثلا ناط الله عبد الله مناط الثريا، يعني علقه في وجعله رفيعا في مكان الذي تناط فيه الثريا، هذا يكون على القياس ولا مخالفة للقياس، ما في مخالفة. وأما غير المشتق من اسم الحدث، إذا الذي هو إيش، لا هو مبهم ولا هو مشتق من اسم الحدث يعني مختص. من أسماء المكان المختصة نحو الدار والمسجد والطريق والوادي والجبل فلا يصلح للظرفية أصلا. فإن قلت لما استأثرت أسماء الزمان، يعني أسماء الزمان ممكن أسماء الزمان المبهمة وغير المبهمة تكون ظرف، لماذا هذه هكذا وبالنسبة إلى ظرف المكان فقط المبهم أما المختص لا؟ لما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية استأثرت بذلك عن أسماء المكان؟ فإن قلت ذلك قلت الجواب لأن أصل العوامل الفعل، الفعل عامل، طبعا كل عامل إنما يعمل لأنه شابه الفعل، إذا شابه الفعل يعمل. المصدر لماذا يعمل؟ لأنه شابه الفعل في الدلالة على الحدث، حدوث والتجدد، كذلك اسم الفاعل ودلالته على الزمان أقوى. الآن بالنسبة إلى الفعل ألا يدل على الزمان؟ ضرب تدل على الحدث والزمان الماضي، يضرب الحدث وهو الضرب والحال أو الاستقبال، فدلالة الفعل على أقوى من دلالته على المكان. الآن الفعل ضرب يدل على مكان، طبعا بالنسبة إلى الفعل طبعا الدلالة تارة بالمنطوق وتارة باللازم. الآن أنا لما أقول مثلا ضرب، منطوق ضرب فيه معنى الزمان، لذلك نقول ضرب تدل على الحدث الضرب والزمان الماضي. لكن ألا يدل الضرب ضرب على أن هذا الضرب لكونه تحقق وحصل لازم تحققه أنه حدث في مكان؟ يمكن أن الضرب يحصل بدون وقوعه في مكان؟ لابد أن يكون هناك مكان، فإذا ضرب تدل على المكان، لكن دلالة مو لفظية التزامية. فإذا كانت دلالة التزامية الدلالة اللفظية أقوى، فلذلك يقول دلالة الزمان، دلالة الفعل على الزمان لأنها بالمنطوق أقوى من دلالته، من دلالة الفعل على المكان، لأنه يعني لأن الفعل يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام بالصيغة أنه لما حصل ضرب يعني في الماضي، ولازم حصول الضرب أنه حدث في زمان، فبالصيغة وبالالتزام. ويدل يعني الفعل على المكان بالالتزام فقط. فإذا الفعل الذي هو أصل العوامل يدل على الزمان بدلالتين وعلى المكان بدلالة، فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية، دلالة الفعل على الزمان قوية، تعدى يعني الفعل إلى المبهم من أسمائه من أسماء الزمان وإلى المختص، لأنه يدل عليه دلالة قوية فتعدى إليه بجميع صفاته، تعدى إلى الزمان المختص والمبهم. ولما كانت دلالة الفعل على المكان ضعيفة لم يتعدى يعني إلى المكان إلى كل أسمائه، بل تعدى إلى المبهم من أسمائه. لماذا تعدى إلى المبهم؟ زين، لأن دلالته ضعيفة يتعدى إلى بعض المكان، لكن ليش تعدى إلى المبهم؟ لماذا لا يتعدى إلى المختص؟ يقول لأن نفس الفعل ضرب يدل على أن الضرب حصل في مكان وهذا المكان مبهم، فلما كان يدل على المكان المبهم عمل في المكان الموجود، ولأنه دلالته ضعيفة لم يعمل في كل مكان، لأن في الفعل دلالة عليه، دلالة على المكان بالجملة، إجمالا يدل على المكان لا تفصيلا. وإلى المختص أيضا تعدى إلى المكان المختص الذي اشتق من اسم ما اشتق منه العامل، مثل مرمى، هذا مختص، مرمى زيد معلوم أنه هذا بعينه، المكان هذا بعينه، لما تقول مرمى زيد يعني مكان مخصوص، مثل ما تقول المسجد، كما أنك عرفت بالألف واللام المسجد فصار مختص، كذلك هذا عرفته بالإضافة. يقول فهنا مرمى زيد هذا إيش؟ اشتق من الذي اشتق منه العامل، فكان بين العامل وبينه إيش؟ قوة، لأن العامل رمى يدل على العامل فعمل فيه، لما كان يدل عليه عمل فيه، رمى يدل على رمى فعمل فيه، كما أن رمى يدل على المكان فعمل في المكان لقوة الدلالة عليه حينئذ، لأن رمى تدل على الرمى فعملت في الرمى. إن شاء الله هذا واضح.
قال وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. يقول أن الظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف متصرف وظرف غير متصرف. ومعنى الظرف المتصرف هو الظرف الذي يمكن أن يأتي غير ظرف، فيأتي مبتدأ ويأتي خبر ويأتي فاعل ويأتي مفعول، مثل مثلا يوم، يوم ممكن أنه يأتي ظرف زمان فنقول سافرت يوم الجمعة، وممكن أنه يأتي مبتدأ فنقول اليوم مبارك، فهنا اليوم مبتدأ ومبارك خبر. وأيضا ممكن أنه يأتي منصوب، ذكرت يوم جئتني، ذكرت يوم جئتني، فهنا يوم مفعول به لذكرت. وممكن أنه يأتي مجرور بالإضافة، سرت بعض يوم أو نصف يوم، فهنا يوم مضاف إليه فهو مجرور، فلما جاء مرفوعا تارة ومنصوبا تارة أخرى ومجرورا تارة أخرى، فإذا جاء غير ظرف فهو متصرف. قال وما يرى ظرفا وغير ظرف، غير الظرف مثل المبتدأ والمفعول به والمضاف إليه، فذاك ذو تصرف في العرف، في عرف النحاة وفي اصطلاح النحاة يطلقون على هذا النوع من الظرف أنه ذو تصرف أو متصرف. أما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو غير المتصرف، فهذا الذي لزم الظرفية إما أنه ملازم دائما للظرفية، مثلا قط وعوض، عوض بمعنى قط، تقول لا أفعل هذا قط، فهنا قط ظرف زمان، ولا أفعل هذا عوض أو عوض لا نتفرق، يعني أبدا لا نتفرق. فبالنسبة إلى قط وعوض هاتان كلمتان ملازمتان للظرفية لا تخرجان عن الظرفية إلى غيرهما. فغير المتصرف هو الذي يلازم الظرفية أبدا، أو في بعض الأحيان يخرج عن الظرفية إلى ما يشبهها، وشبه الظرف هو الجار والمجرور. وسيمر علينا في خلال الشرح بيان وجه المشابهة بين الظرف وبين الجار والمجرور. فإذا الظرف الذي هو ملازم للظرفية لا يخرج عنها يسمى غير متصرف، أو أنه إذا خرج عن الظرفية فإنه يخرج عن الظرفية إلى ما يشبهها وهو الجار والمجرور، فهذا أيضا غير متصرف. لذلك يقول: وغير ذي التصرف. ما هو غير ذي التصرف؟ غير المتصرف من الظروف الذي لزم ظرفية، الذي لزم ظرفية أو شبهها، أو لزم شبه الظرفية وهو الجار والمجرور من الكلم، إما أن يكون ظرفا أو يكون جار ومجرور مثل قبل وبعد. فهنا قبل إما أن نقول مثلا جاءك زيد قبل الظهر، فهنا قبل ظرف زمان منصوب على الظرفية، أو إذا خرج عن الظرفية فإنه يخرج إلى الجر بمن، جئتك من قبل الظهر. فهنا من قبل الظهر طبعا قبل جر بمن، فما خرج في الواقع عن الظرفية أو شبهها، فهو ذو غير ذي تصرف، بمعنى أنه ظرف غير متصرف. قال: الظرف على ضربين، متصرف وغير متصرف. فالمتصرف ما يفارق الظرفية، يعني يأتي ظرف ولكن يمكن أن يستعمل غير ظرف. قال: ويستعمل مخبرا عنه. المخبر عنه هو المبتدأ، المبتدأ يخبر عنه بالخبر، فيستعمل مرفوعا مخبرا عنه ومجرورا، قال ومضافا إليه يعني مجرور، ومفعولا به يعني منصوب، ونحو ذلك. ممكن أنه يأتي خبر، ممكن أنه يأتي غير ذلك من الأحوال التي هي غير ظرف. قال: كقولك اليوم مبارك. فهنا اليوم هذا وإن كان اسم زمان لكنه ليس بظرف، خرج عن الظرفية وفارقها، لأنه هنا مبتدأ ومبارك خبر. وسرت نصف يوم، فهنا نصف هي الظرف في الواقع، وهو مضاف، ويوم مضاف إليه. وذكرت يوم جئتني، فيوم مفعول به، فوقع يوم تارة مرفوع وتارة مجرور وتارة منصوب، فخرج عن الظرفية وفارقها، فهذا متصرف. وغير المتصرف ما لازم الظرفية أو شبهها، لازم شبه الظرفية إن خرج عن الظرفية. فمنه من أنواع الظروف ما لا ينفك عن الظرفية أصلا، دائما ظرف، كقط وعوض. قلنا أن عوض بمعنى قط، يعني تفيد على عدم حصول الفعل في جميع أزمنة الماضي، تقول ما فعلته قط. ومنه ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول حرف الجر عليه. إذا خرج عن الظرفية فهو يخرج بدخول حرف الجر عليه، مثل من، نحو قبل وبعد ولد وعند. قال: حال دخول من عليهن، نقول من قبلي ومن بعدي ومن لدنه مثلا ومن عنده، فيحكم عليه بأنه غير متصرف. مع ذلك بقي غير متصرف لأنه لم يخرج عن الظرفية إلا إلى حال شبيهة بها، إلا إلى الجار والمجرور الذي هو شبيه بالظرف، لأن الجار والمجرور والظرف سيان، يعني متشابهان في التعليق بالاستقرار. ك كل منهما معلق باستقر أو مستقر، يعني معمول لاستقر أو مستقر، وذلك إذا وقع مثلا خبر مثلا أو غير خبر مما سيأتي. فنقول مثلا زيد في الدار، زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور خبر، متعلق باستقر أو مستقر محذوف، يعني أصل الكلام زيد استقر في الدار أو زيد مستقر في الدار. كذلك بالنسبة إلى الظرف نقول زيد فوق الدار، فهنا فوق متعلقة باستقر ومستقر محذوفة، فكل منهما تتعلق وتقع معمولة إلى استقرار محذوفة وجوبا. قال هذا الشبه الأول بينهما وهو التعليق بالاستقرار، الشيء الثاني والوقوع خبرا، كل منهما يقع خبرا، مثل ما مثلنا زيد في الدار، هذا في الدار جار ومجرور خبر، وزيد فوق السطح هذا ظرف خبر. وحالا، حالا نقول مررت أو جاء زيد فوق دابته، فهنا فوق دابته فوق ظرف مكان، وقع حالا لأن الظرف والجار والمجرور بعد المعارف أحوال مثل الجملة، فهنا جاء فوق بعد معرفة وهو جاء زيد، زيد كلمة زيد. وأيضا بالنسبة إلى الجار والمجرور، جاء زيد في ثوب جديد، في ثوب جار ومجرور، وقع حال لأنه بعد معرفة بعد زيد. ونعتا كل منهما يقع نعت، وذلك إذا وقع بعد نكرة، مثل رأيت رجلا فوق دابته، فوق دابته ظرف، وجاء بعد رجلا نكرة، بعد النكرة صفات. كذلك الجار والمجرور، جاء رجل أو رأيت رجلا في ثوب جديد، في ثوب جار ومجرور، بعد رجل بعد نكرة فهو نعت أو صفة. والصلة أيضا كل منهما يأتي صلة للموصول، مثلا الظرف صلة الموصول، جاء الذي فوق السطح أو جاء الذي هو فوق السطح، فهنا بالنسبة إلى فوق السطح جاءت صلة، صلة الموصول وهي ظرف. أو جار ومجرور، جاء الذي في الدار. ثم الظرف المتصرف، الظرف المتصرف الذي ممكن أنه يأتي غير ظرف، يخرج عن الظرفية، منه منصرف، منصرف يعني منون، يعني غير ممنوع من الصرف، نحو يوم نقول يوم وشهر وحول، هذه نلاحظ أنها منونة يعني منصرفة. ومنه غير منصرف يعني ممنوع من الصرف، مثل نحو غدوة وبكرة. الغدوة هي أول الصباح، كذلك البكرة هي أول الصباح، أول النهار. قال مقصودا بهما تعريف الجنس، يعني بالنسبة إلى بكرة هذه فيها تأنيث، بقيت علة ثانية حتى تمنع من الصرف، ما هي؟ تعريف. أي نوع من أنواع التعريف؟ قال مقصودا بهما تعريف الجنس، إما أننا نجعل غدوة وبكرة علم لهذا الوقت، كما جعلنا أسامة اسم جنس، علم جنس، علم لكل هذا الجنس، علم لجنس الأسد. كذلك بالنسبة إلى غدوة أو بكرة، هذه نجعلها علم، كل واحدة علم لهذا الوقت من الزمان، فيصير موجود فيه العلمية والتأنيث، فاجتمعت علتان فمنع من الصرف. أو العهد، يعني غدوة معهودة، يعني غدوة يوم بعينه. كذلك بالنسبة إلى بكرة، بكرة يوم معهود، بكرة معهودة يعني بكرة مخصوصة، فصارت معرفة بسبب أنها مخصوصة أو معهودة، وفيها التأنيث فاجتمعت علتان. قال: والظرف غير المتصرف، أيضا منه منصرف نحو ضحى. ضحى نلاحظ منون، وبكرة هذا غير متصرف، لا يأتي إلا، قلنا لا يأتي إلا ظرف أو يخرج عن الظرفية إلى، لا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجار والمجرور. نقول ضحى بكرة سحير مثلا، أو بكرة سحير، ليل نهار، عشاء عتمة مساء، فهذا إيش؟ منصرف. وطبعا في فرق بين عشاء وعشاء، العشاء هو الأكل والعشاء هو الطعام، عفوا العشاء هو الوقت والعشاء هو الطعام. قال: وعتمة ومساء، هذا كله غير مقصود بها التعريف، لأن إذا كان مقصود بها التعريف مثل بكرة اجتمع فيها علتان التأنيث والتعريف فيمنع من الصرف، أو عتمة مثلا. ومنه غير منصرف يعني ممنوع من الصرف، مثل سحر، سحر المعرفة، يعني إذا أردت سحر يوم بعينه، فإذا أردت سحر يوم بعينه فاجتمع طبعا علتان للمنع من الصرف، وهو العلمية لأنه ليوم بعينه، والعدل لأنه معدول من السحر، فاجتمعت علتان فمنع من الصرف. وأما باقي الأبيات وهو: وقد ينوب عن مكان مصدره، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.